ثم زاد الأمر واشتعل قريش بدور ضايقون، من هذا الذي يسفه آلهتهم ويسفه أحلامهم ويقول لستم على شيء؟ اشتد عليهم الأمر، فبدأ يسألون أنفسهم من الذي يحمي محمد؟ فوجدوا أن الذي يحميه أساسا هو أبو طالب، فجاءوا إلى أبي طالب، جاءوا إلى أبي طالب، قالوا يا أبو طالب هذا ابن أخيك أبان وهو في جوارك وهو في حمايتك، فإما أن تتركه تدعه لنا نحن نتصرف وياه، تترك جواره ما تتدخل، أو تسكته، يا يسكت يا تدعنا نتصرف. فقال له هذا ابن أخي ما أحد يمسه، ورفض. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في حماية عمه وحماية بني عبد المطلب. فهنا اشتدت قريش، ما استطاعوا يصبرون، فجاءوا مرة أخرى إلى أبي طالب، قالوا ما عدنا نصبر، هذا يسبنا ويسب آبائنا ويقول ما كان على شيء ويسب آلهتنا، ما يستطيع نصبر على حاله، لا تجعل فتنة تجري بيننا، فأسكت بني ابن أخي. هنا لما رأى أبو طالب أن الأمر سيتحول إلى فتنة بين بني عبد المطلب وبين باقي قريش، جمع بني عبد المطلب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي إن قومك اشتكوا عليك، فنحن نريد حل لهذه القضية، نريد أن نتصرف، يا تسكت عنهم يا نعمل شيء، ما يجوز أن تستمر المسألة هذه وتحدث فتنة. فقال في قولته المشهورة في رواية من يقال أنها ضعيفة ويقال أنها صحيحة، على كل حال السيرة لا تعامل مع عمل الحديث لأن ليس لنا مصدر آخر غير ذلك. فقال والله يا عما لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في شمال على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يفصل الله بيننا. فلما رأى أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على دعوته قال والله لا نسلمك أبدا، ما نتركك، نحميك. بني عبد المطلب الجالسين كان فيه نخوة العرب هذه، قالوا وإن سديت آلهتنا نحن دافع عنك، فيهم النخوة الحمية أخذتهم العصبية، قالوا قل ما شئت نحن ندافع عنك ولو كنت على غير دين. فكانت هذه محضر قوة النبي صلى الله عليه وسلم في صدعه بالدعوة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالدعوة في الجموع وفي الحجيج وفي الأفراد بين الناس يتكلم بدون تردد. فعندها قريش ما صبرت ما صبرت، فبدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا مرة ثالثة إلى أبي طالب بعرض غريب، بعرض غريب، اختاروا شاب من شباب قريش اسمه عمارة بن الوليد، وكان شابا له مكانة ووجاهة ونسب وشرف ومال، وكان وسيما جدا. فجاءوا إلى أبي طالب قالوا يا أبي طالب ما عدنا نصبر على ابنك، فعندنا عرض على بعض، خذ عمارة بن الوليد واعتبره ابنك، خلاص يكون عندك ويعتبره ابنك وينسب إليك وتسلمنا محمد بدأ نتصرف معه. قال والله يا أمركم عجيب، تعطوني ابنكم وربيه وأعطيكم ابني تذبحونه، ايش هذا الأمر؟ فرفض هذا العرض. ما عرفت قريش ماذا تفعل. عندها بدأ أمرين، الأمر الأول قالوا دعونا نناقش، خلاص يمكن احنا بالحوار بالتفاهم ننتهي معه إلى شيء، وإذا ما نفع نواجه يصير بينه وبين الصدام. فقالوا من يناقش؟ فأرسلوا له الوليد بن المغيرة وقيل عشرة ابن ربيعة. المهم الرواية المشهورة عن الوليد بن المغيرة أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، قال يا محمد ما هذا الأدب الذي جئت به؟ فرقت قومنا وسفهت آباءنا وسببت آلهتنا، فإن كان هذا الأمر الذي يصيبك أمر يحتاج إلى طب، يصيبك شيء مريض
جعلنا لك من الأموال ما نأتيك به بأحسن الأطباء فيشفيك. وإن كنت تقصد من وراء هذا الأمر المال بالفلوس نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار جالسين عند الكعبة الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع كلام تافه لكن يسمع هكذا أدب السماع الواحد يسمع حتى لو كان الكلام تافه لكن يسمع. قال وإن كنت تريد الشرف سودناك علينا نعتبرك سيد مكة وتنتهي القضية. وإن كنت تريد المول ملكناك علينا خليك ملك مكة مستعدين يعطونا أي شيء بس تنتهي القضية. وإن كنت تريد النساء زوجناك من تشاء من نسائنا اختار بس لكن انتهي خلصنا من هذه المصيبة التي جاءت علينا. هكذا وصل بهم الضيق من هذه الدعوة الناشئة التي بدأت تنتشر. فلما انتهى قال أفرغت أفرغت قال نعم قال فاسمع الآن دوري أنت تكلم أنا سمعتك الآن انتهيت. شوف أدب الحوار ما هو كل شوية مقاطعة الأدب أن تسمع إلى أن ينتهي ثم واحد ما يتكلم الآخر يسمع إلى أن ينتهي. قال انتهيت فراغ قال نعم قال فاسمع قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قرأ آيات فصلت سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون واستمر يتلو الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. هنا فزع الوليد فزع شديد وقام من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم
مسكتا
قال ناشدتك الله ناشدتك الله الرحمة ناشدتك الله الرحمة من الخوف أن تنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم رجع وجلس مكانه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الآيات حتى وصل إلى السجدة موضع السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال هذا ما قال ولا نقاش ولا شيء ولا فقط قرآن فقط يقرأ عليه القرآن هذا إعجاز القرآن هذا سحر القرآن. الوليد قام من مكانه مدهوش من الكلام اللي سمع أول مرة هكذا يسمع القرآن بدون تشويش بدون مقاطعات وسماع سماعا يريد أن يسمع. فقام ورجع إلى قريش في دار الندوة كانوا مجتمعين هم أرسلوه أول ما دخل عليهم هكذا مندهش مسحور مما سمع من الكلام بيان عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا الكلام الفصيح فيه سحر فما بالك بالقرآن. فسحر الرجل بالقرآن الكريم فدخل على قريش أول ما رأوه قالوا والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به جاي متغير الرجال مخبوص ماذا أصابه. فجلس إليه قالوا إيش وراءك قال سمعت كلاما والله ما سمعت مثله قط. وقال قولته المشهورة إن لقوله لحلاوة كلام حلو إن لقوله لحلاوة وإن عليه لضلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه ليعلى ليعلو ولا يعلى عليه كلام لا يستطيع أحد أن يعلو عليه. وكان العرب إعجازهم في اللغة شوفوا سبحان الله كل نبي قوم مشهورين بشيء الله سبحانه وتعالى يرسل لهم معجزة من نوع ما هم مشهورين فيه. عيسى عليه السلام كانوا قوم مشهورين بالطب فكانت معجزات من هذا النوع شفاء الأبرص والأعمى وإحياء الموتى لأنهم كانوا مشهورين بالطب. موسى عليه السلام كان قوم مشهورين فرعون قوم مشهورين بالسحر فكانت معجزات من هذا النوع.
قلب العصا إلى حية وأن تلمع يده بيضاء للناظرين كأنها الشمس وامثال ذلك، لأنه سحر. فتأتي المعجزة من جنس ما هم مشهورين فيه. العرب ما عندهم هذه الأشياء، الذي عندهم ويتنافسون عليه هو اللغة، وما كان في البشر وإلى اليوم ليس في البشر أحد عندهم لغة كلغة العرب. فجاء الإعجاز من جنس ما هم متمكنين منه، ما جاءهم شيء ما يعرفونه، جاءهم شيء يعرفونه. فهنا قالوا يا أبا الوليد أصبأت؟ ترك دينك؟ قال لا ما صبأت، لكن والله ما سمعت مثل هذا الكلام. قالوا هذا الشعر. قال والله ما أعرفكم، ما فيكم أحد من الجالسين يعرف الشعر كما نعرفه أنا. أعرف أبو حورة وأعرف نترة وأعرف كل تفاصيله، أعرف الشعر وأعرف لغة العرب، ليس بالشعر، هذا ما هو شعر. قالوا إذن كاهن. قال أنا أعرف وأعرف تمتمتهم وأعرف نيرانهم وأعرف أمورهم، والله ليس فيه من أمر الكهانة شيء. قالوا مجنون. قال أنا أعرف وأعرف الصرع وأعرف حركات المجنون وحركات المصروع، ليس فيه من أمرهم شيء. قالوا إذا ساحر. قال أنا أعرف السحر وأعرف السحرة وأعرف ربهم ونفثهم، ليس فيه من أمرهم شيء. قالوا حيرنا إيش نقول. قال يا قوم تطيعوني؟ قالوا قل. قالوا يا قوم أخيركم بين أمرين. قالوا ما هو؟ قال الأمر الأول تتبعونه فإن كلامه الحق. قالوا سحرة ما نترك ديننا. قال فإن أبيتم تختارون الأمر الثاني. قالوا ما هو؟ قالوا اتركوه اتركوه، خلوا بينه وبين الناس، خلوا يدعو، إذا ظهر على الناس فعزه عزكم وشرفه شرفكم، إذا انتصر على الناس هو من قريش فالفخر لكم، وإن قتلوه فهو ما تريدون. حكيم. قالوا لا والله ما نخلي بينه وبين الناس، لا هذا راضي ولا هذا راضي، احتار فيهم الوليد. قال إذا أقول لكم شيء. قالوا قل. قال أقرب شيء أن تقولوا ساحر، أقرب شيء أنه ساحر، عند كلام يسحر فيه الناس، يفرق بين الناس، يفرق بين الرجل وزوجه، يفرق بين الرجل وأبيه والرجل وقومه، هذا أقرب شيء. فانقلب بعد ما كان يحاول أن يهديهم وكان مقتنع، سبحان الله كيف انتكس وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت فيه الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا الذي عرف الحق وتبين له وصار واضح عنده حتى كاد يدعو قومه إليه ثم ينتكس هذه الانتكاسة واستحق النار سأصليه سقر. فهذا هذه الآيات بسبب هذه الحالة. لما رأت قريش أن ما في فائدة، لا حوار نفع ولا غير نفع، بدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام كانوا جالسين قرب دار الندوة قرب الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في البيت يطوف في البيت. بينما هو يطوف في البيت بدأت قريش كل ما وصل عندهم جالسين كل ما وصل أمامهم يسبون ويشتمون ويعرضون به، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت صادق. ثم كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية، كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر صبر. أول مرة يسب بهذه الصورة سب شنيع، وكان حليم صلى الله عليه وسلم استطاع أن يصبر. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليهم في المرة الأخيرة وسبوه سب شنيع، التفت إليهم غضبان شديد الغضب فقال: يا معشر قريش شاهد الوجوه، إنما جئتكم بالذبح. تهديد شديد، إنما جئتم بالذبح. فخافت قريش خوف شديد وقاموا إليه يتمسون به يقول: يا محمد سامحنا، يا محمد أنت الحليم، يا محمد أخطأنا في حقك، وإذا تسامحون منا. من خوفهم من هذه الكلمة التي جاءتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم وانصرف. رجع قريش إلى مكانها، جلسوا، بدأ يشوفون ايش سووا. احنا الحين مصممين ان نؤذيه، يوم قال لنا كلمة واحدة خذنا منه. صافيكم قاعد يسوون، كيف تتسامحون منا، كيف تقولون له هكذا. المهم اصروا ثاني يوم ان يؤذونه. في اليوم التالي اجتمعت قريش جالسين عند دار الندوة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطوف، قاموا عليه وحاوطوه، وهذا يدفع من جهة وهذا يضرب من جهة وهذا يركب من جهة، انت تهددنا بالذبح، انت تهددنا بالذبح. وبدأ الضرب في النبي صلى الله عليه وسلم بكل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم محاط من كل جهة ما هو قادر يعمل شيء، واخذ الضرب يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رأته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تنقذه ما استطاعت، ففورا جرت ركبت فاطمة إلى أبي بكر الصديق، أخبرته بالخبر، فجاء يركض ودخل بينهم يضرب فيهم يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهو يبكي ويقول: لا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، تقتلونه بس عشان يقول الله ربي. فأنقذه من فهذا من الأذى الذي تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتجرؤون عليه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يرد عليه أكثر من هذا، وكان حليلا خلوقا ما يرد على السلف، فزاد. ففي يوم من الأيام جالسين عند الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، جالس أبو جهل بينهم، فأخذ أبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا ما سب به من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير وجهه يتغير، ما هو قادر يعمل شيء. امرأة تشهد المنبر ما استطاعت تصبر، خرجت من مكة، وإذ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي من رحلة صيد، وكان يحب الصيد وكان يصطاد يعني الحيوانات وكان يصطاد الأسود، هكذا من قوته رضي الله عنه، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت. فأول ما دخل مكة رأت هذه المرأة، قالت له: ولو رأيت ما فعل أبا الحكم بابن أخيك. قال: ما فعل؟ فأخبرته كيف سب وشنع فيه. قال: ما رد عليه أحد؟ قالت: لا والله ما رد عليه أحد. فهنا غضب حمزة غضبا شديدا، فانطلق فورا نحو دار الندوة، وفورا ذهب إلى تجمع قريش، جالس أبو الحكم فيما بينهم عمرو بن هشام، فشجه ضربه ضربة فشج رأسه صب الدم رأسه، قال: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ خذها وأنا ابن ضرب، من يرد علي منكم؟ قاموا يردون عليه بني مخزوم عصبة أبو جهل، قاموا بيصير قتال الآن. فأمرهم أبو جهل، قال: اتركوه، أنا الغلطان، فقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا، أنا اللي غلطت، اتركوه. فهنا انتقم حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال كلمة يقول: ما أدري كيف قلتها، وطلعت من لساني ما اقصدها اتسبه وانا على ديني يقول انا ماني على دينه لكنها كلمة طلعت من لساني يقول فذهبت الى بيتي اتامل في هذه الكلمه التي قلتها يقول واحترت حيره شديده انا ماني على دين محمد لكن الناس الان قلت لهم اني على دين محمد فما ادري يا شعبي هل ابقى على دين محمد ولا ثاني يوم اروح واخبرهم اني ماني على دين محمد وارجع في كلمتي وهذا عيب عند العرب ان الواحد يرجع في كلمته يقول فظللت مهموم طول الليل طول الليل وانا مهموم ما ادري ايش اعمل ثم اخذت ادعو الله قلت اللهم ان كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي وان كان غير ذلك فاجعل لي مما وقعت فيه محرجا اذا حاق الخير خلني امن واذا غير ذلك طلعني من هالورقة يقول فوقع تصديقه في قلبي شوف سبحان الله كلمه زلت من لسانه جرتها الى قلبي فذهب وشهد الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا ثم اسلم رجل ليس من قريش ليس من مكه اول واحد يسلم من خارج مكه حتى يقال انه خامس من اسلم في بدايات عهد الاسلام هو ابو ذر رضي الله عنه ابو ذر ما كان من قريش ولا كان من مكه كان من قبيله غفار من قبيله غفار وكانت غفار مشهوره بالسرقه حراميه قبيله حراميه قطاع طرق فكان هو من هذه القبيله وضاقت عليهم الحال ضاقت عليهم الحال وكان الرجل يبحث عن الحق ايضا كان ابو ذر وهو من هذه القبيله لكنه كان يبحث عن الحق فسمع ان هناك رجل يدعي النبوه في مكه فخرج مع امه قصة طويلة ومع اخيه المهم خرجوا الى مكة فخيموا خارج مكة وارسل اخاه اميس قال شوف لي الخبر كانت قريش اصدرت اوامر ممنوع احد يعطي او يتكلم مع عن امر الدين مع اي واحد من خارج مكة اي واحد يأتي من خارج مكة ممنوع احد يحدثه بامر الاسلام فجاء أنيس يبحث عن أمر الإسلام فضربه رجع ما في خبر قال لا إيش أخبارك قال ما قدرت أطالع أي خبر ما استطعت أن أعرف أي خبر قال ما شفيت غليلا أنا أذهب بنفسي فدخل أبو ذر يبحث عن أمر الدين يبحث عن أمر الإسلام لكن ما هو قادر يسأل لأن أي واحد يسأل عن الإسلام وهو جاي من خارج مكة يضرب فما استطاع يسأل خايف يسأل والمسلمين ممنوعين من الدعوة إلى الله عز وجل في داخل مكة فما عنده خبر فظل ينتظر جلس أول يوم ما في شيء وما عنده فلوس ما عنده أكل فكان يشرب من زمزم وكانت زمزم تشبع كانت زمزم تشبع اليوم الثاني أيضا اليوم الثالث ايضا ما في شيء ولا قادر يسال قائد ثلاث ايام بلياليها ما ياكل ولا يشرب الا من زمزم ومع ذلك شبعان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم هي طعم طعيم وشفاء سقيم فيها شفاء لمن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء وهي طعام كافي فيها طعام كافي لمن يشرب في اليوم الثالث هو الان خايف يسال يضربونه يطردونه فالذي جاء من اجله ما يفهم وقاعد ينتظر اي خبر عن الاسلام ما في شيء هكذا التكتيم الاعلامي الذي حدث على دعوه الواحد في اليوم الثالث في الليل يقول الله سبحانه وتعالى ضرب النعاس على مكه يقول كل مكه نايمين ما في احد صاحي عند الكعبه الا انا ما احد عند بيت الله الحرام غيري العاده البيت دائما في ناس حواليه يقول في تلك الليلة ما في ولا واحد إلا أنا. فبينما هو كذلك اذ جاءت امرأتان جاريتان داخلية عند الكعبة فيريدون يتعبدون عند إساء ونائلة. قال هذول جواري خليني أسألهم هذول ما يخبرون عنهم فخلني أسألهم عن أمر الدين. فجاءهم بعد النوم قال لهم أتعرفون من أمر محمد شيئا؟ أتعرفون من أمر هذا الدين الجديد شيئا؟ قالوا ما لك ولهذا الدين الجديد أتترك إساف ونائلة لغيرهم؟ تترك عبادة إساف ونائلة تروح تدعى تعبد غيرهم؟ قال وهل كان إلا زانيين؟ ذكرنا قصتهم إساف ونائلة رجل وامرأة زنيا عند الكعبة فمسخهما الله حجرين سياح حجارة فعبدتهم قريش. لا تعبدون زانيين؟ الجاريتين لما سمعوا هذا اسم الآلهة قاموا صرخوا ويولولون خرجوا من الكعبة بدون ينادون حد عشان ينتقم من هذا اللي يسب الآلهة. هم خارجين ولا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جايين شافوهم يصرخون وفزعانين قالوا ما لكما؟ قالت رجل عند الكعبة يسب الآلهة. وين هذا النبي يسب الآلهة؟ هذا أحسن واحد. ففورد راحوا إليه وإن له أبو ذر. من أنت؟ أبو ذر. من أنت؟ قال أنا محمد. قال هذا جاي عشان فأخذ جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يسأل عن أمر الدين عن الإسلام فأسلم أبو ذر. أسلم أبو ذر رضي الله عنه. ثم إنه قال يا رسول الله إن أصاحبك علمني الإسلام. قال يؤذونك أي واحد من برا مكة ما يخلوه يجلس معي يؤذونك. قال والحل أريد أتعلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الشاب على الدين الإيمان وعلى تعلم أمر الإسلام قال أنا أقول لك على شيء غدا أنا أكون في البيت إذا شفني خارج اتبعني من بعيد من بعيد مشوار سأدخل دار الأرقم من أبي الأرقم وكانوا يجتمعون في هذا السر يتعلمون أمر الإسلام ما حد يعرف عنه. يقول إذا شفني داخل في هذا البيت بعد فترة أدخل وتتعلم على الإسلام. فظل أبو ذر على هذا الحال 15 يوما وأمر الإسلام كان بسيط ما في فيه كثير قليل من العقائد قليل من الأخلاق هذا هو أمر الإسلام. ما هو أمر بسيط جدا ما في صلاة وصيام وزكاة ما في ما زالت الأمور بعدها فرضت. فكان يتعلم أمر الإسلام في دار الأرقم وظل في مكة 15 يوما يأكل ويشرب من زمزم ولم يجوز. بعد 15 يوما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن أذهب أدعو قومي. وفعلا ذهب يدعو قوما ظل يدعو قوما 15 سنة جاء بعد هجرة إلى المدينة ومعه نصف غفار نصف قبيلة غفار أسلمت على يد أبي ذر رضي الله عنه. تعلم أمر الدعوة وفورا انطلق بها. وهذا شأن المؤمن لما يتحمس إلى أمر الدين وأمر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله عز وجل. في يوم من الأيام اجتمعت ثلاثة قريش قالوا دعونا نناقش محمد مرة أخرى. فدعوهم للنقاش والحوار فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنت تدعي أنك رسول ما جئتنا بمعجزة كل الأنبياء اللي قبلك جابوا لنا معنا معجزات قال أتيتكم بكلام الله قالوا لا تريدنا نؤمن بك فجر لنا من الأرض ينبوعا احنا بلادنا ما فيها مياه خلي الينابيع تنبع من أرض الجزيرة وتخرج فيها الحدائق وتخرج فيها النباتات الله يغنيها على الأقل نرى شيء. فقال هذا إلى الله إن شاء أرسلها إن شاء ما أرسلها. قال يا محمد ما يصير طيب إذا تريدنا نؤمن ابعث آبائنا وأجدادنا من الموت خلينا نراهم اذا راينا اعضاءنا وازدادنا بعثتم الى الموت نؤمن بك. واجعل في من تبعث تصيد كلاب وهو سيدنا. جد الاكبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو الذي يبعث الموت انا ما اعلم.
قالوا ما اجبتنا الى شيء.
طيب تقول تأتيك الملائكة؟ خلينا نشوف الملائكة، خلينا نرى الملائكة حتى نصدق. انت تقول تأتيني الملائكة بالوحي؟ لم نرى ملائكة، فدعنا نرى الملائكة. قال ما تستطيع. قالوا نستطيع. قال هذا الله ان شاء ارسلنا وان شاء الله.
قال ما اجبتنا الى شيء.
طيب انت الان تدعونا الى ان نتبعك وانت فقير. لو انت غني تستاهل نتبعك. فاجعل الله يرسل لك جنان وقصور واموال حتى تكون غني فتستحق ان تتبع. قال امر الله عز وجل ليس بالغنى. ما هو المال هو اللي يفرق، هو التقوى وهو الوحي. فرفض. فقالوا طيب انت تهددنا، حقق التهديد، ارسل السماء علينا كسفا، خلي السماء تنزل علينا قطعه قطعه كسفا قطعا، اسقط السماء علينا، خلينا نشوف تهديدك لنا. قال هذا الى الله. فهنا قالوا والله انك لكذاب، ما استطعت تاتي بشيء، وانما يعلمك رجل في المدينه في اليمامه، يعلمك رجل في اليمامه يقال له الرحمن. كانوا يعتبرون كلمة الرحمن ليست من أسماء الله، وإذا قيل لهم اسجدوا الرحمن قالوا ما الرحمن، أنا أسجد لما تأمرون، ما كان يعلمون أن الرحمن من أسماء الله. فيقول الرحمن هذا رجل في اليمامة، مدينة اليمامة في وسط الجزيرة، هو الذي يعلم محمد هذا الكلام، ولذلك يدعوننا إلى عبادة. ثم وقف عبد الله ابن ابي اميه بن المغيره وكان من ساداتنا، فقال يا محمد والله ما جبتنا بشيء، كل اللي طلبنا منك عجزت عنه، وانا لا اؤمن بك حتى اراك تطير في الهواء. اذا شفتك تطير في الهواء عندها، وما يكفيني انك تطير في الهواء، لازم توصل للسماء ثم تاتيني بكتاب من السماء، تجيب لي تصعد امامي الى السماء وتاتي بكتاب من السماء تنزل لي والمسه بايدي، وحتى لو سويت هذا اعتقد انك ساحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، فقالوا والله ما نؤمن بك حتى نرى الله ونرى الملائكه كلهم تاتيهم عندها غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا الكلام سكت عنه، فنزلت الآيات. وهذا تشوفوا لما ندرس السيرة كيف نفهم القرآن. نزلت الآيات قول الله عز وجل وقال لن نؤمن لك حتى تهجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ونزلت الآيات الأخرى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لماذا لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء الذين من قبل ما جاءوا بالمعجزة، موسى عليه السلام ما أراه من معجزات بعينهم، 9 آيات إلى بني إسرائيل كل معجزة، وما نأتيهم بآية إلا هي أكبر من أختها. هل آمنوا؟
آمن.
إذا طلبهم من المعجزات ليس لأجل الإيمان، وإنما جدل. عيسى عليه السلام ما جاء بالمعجزات؟
آمن.
فالله سبحانه وتعالى ذكر لماذا لم يرسل لهم المعجزات. قال الله عز وجل في تعليقه على ما حدث في هذا الحوار: وما منعنا ان نرسل بالايات. ما في شيء يمنع الله تعالى ان نرسل هذه المعجزات الا ماذا؟ قال الله عز وجل: وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. خرجت دابة، ناقة، بعير يخرج من الأرض وتنشق الأرض ويطلع بعير، رأوا بعينهم وما أهم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما حدث هذا الحوار، هذا النقاش، جاء جبريل عليه السلام. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شئت، الله سبحانه وتعالى أرسلني إليك، يقول لك: إن شئت أن تستأني بهم تصبر تنتظر عليهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألهم. كل اللي طلبوه يتحقق، كل شيء نعطيهم. فإن كذبوا، إذا جاءتهم الآيات وكذبوا بعد ذلك هلكوا جميعا. اختار: يا تصبر عليهم، يا تعطيهم كل ما طلبوا. لكن إذا أعطيناهم كل ما طلبوا وكذبوا تهلك مكة، تدمر مكة كما دمرت الأمم من قبلها. ماذا تختار يا رسول الله؟ فقال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. كان يستطيع أن يأتيهم بالآيات، لكن كانت النهاية، لو جاءت الآيات كانت النهاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفصل معهم، قال: هؤلاء يمكن ما فيهم فائدة لكن أولادهم ما فيهم. فصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأيت قريش أن يجب فائدة الحوار مادة إلى نتيجة، قالوا: ماذا نفعل؟ جاءوا بحيلة، قالوا: استدعوا النضر بن الحارث. النضر بن الحارث من قريش، لكنه كان يعيش في الطائف، وكان رجل رحالة، يسافر كثيرا، ينتقل من بلد إلى بلد، فتعلم من البلاد وتعلم أشياء كثيرة، وسمع أحوالهم وقصصهم وأساطيرهم وخرافاتهم وتاريخهم، فتعلم الكثير. فقالوا: ائتوا بالنضر بن الحارث. فجاء النضر بن الحارث، قالوا له: كل ما جلس محمد في مكان اجلس، اذا بدا يتحدث انت قول سؤالك، قول القصص اللي عندك، قول الاساطير اللي عندك. ففعلا جاءوا بالنضر بن الحارث، وفعلا في البدايه نجح تحقيقه. اول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس النضر بن الحارث يقول القصص، فتجتمع عليه الناس قصص، عجائب، اساطير، خرافات، فالناس تنستنقى صدق عن تسمع لك، ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من المجلس بما محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير، كلها خرافات وخرافات، هو عنده خرافات وأنا عندي خرافات. ظل الأمر أيام، بعدين الناس ملت من الأساطير النظر للحال، وين كلامه، وين القرآن؟ فأخذوا يتركونه ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النضر بن الحارث نزلت الآيات، وقالوا: أساطير الأولين. كل الآيات التي تذكر فيها الأساطير هي فيها رد على النضر بن الحارث، أن هذا الكلام ليست أساطير الأولين، ليس أساطير الأولين بل هو تنزيل من الرحمن الرحيم. زاد الأمر هنا أبو جهل ما استطاع يصبر، خلاص وصل معه الأمر إلى النهاية، فاجتمع مع سادة قريش قال لهم الأمر ما عاد يحتمل، كل شيء جربنا ما تحتمل، فالآن أنا أخيركم بأمر. قالوا ما هو؟ قال دعوني أقتل محمد، أنا أقتل محمد انتهت، ما نستطيع نصبر أكثر من هذا، فإن شئتم أن تمنعوني إذا قتلته تدافعون عني فلكم ذلك، وإن شئتم أن تتركوني ويقتلني بني عبد المطلب فلكم ذلك، حتى يقتلوني ما عندي مانع. فرعون هذه الأمة، فاتفقوا قالوا اذهب واقتله ونحن ندافع عنك، واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي يوم المؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وسجد يسجد سجود طويل جدا، فقالوا ننتظر لما يسجد يقوم أبو جهل يأخذ حجر ويضرب رأسه بالحجر ننتهي وتخلص هذه المشكلة اللي عليه، واتفقوا على ذلك. فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار في البيت، ثم أخذ يصلي، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر، قام أبو جهل لعنه الله بحجر عظيم يقولون ما هو قادر يشيله من قدره، فأخذ يمشي به يتهادى به حتى يضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر بدأ يجري خايف، فتعجب الناس الصاير الدؤوب جاي متشجع لتقتله، ايش اللي خلاك تهرب؟ اجتمعت اليه قريش قالوا له ايش اللي خلاك تهرب؟ قال اما رايتم؟ قالوا ايش راينا؟ قال ما شفتم اللي شفته. قال ماذا رايت؟ قال رايت فحلا، الفحل هو ذكر الابل الضخم جدا، كاعظم ما رايت، قد كسر عن انيابه وهجم علي. قالوا خربت ما شفنا شيء. قال كاد يذبحني ما شفتوه. قالوا ولا والله ما شفنا. فكانت هذه المعجزة سبب في انقاذ النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة الاغتيال. لما يأسف قريش من ذلك قالوا اذا احنا احسن شيء نصرف عنهم الناس، الان منعوا اللي برا مكة يسمعون، قالوا خلونا نمنع حتى اللي من داخل مكة، واللي اسلموا بدينه نعذبهم، العبيد كل واحد يعذب عبده، والأحرار كل قوم يعذبون اللي من قومهم، عشان ما يحدث خلاف بين أهل قريش كل واحد يتولى أهله. وفعلا بدأ التعذيب على المسلمين تعذيب شديد، فمن الذين عذبوا بلال رضي الله عنه، وكان الذي يتولى تعذيبه سيدا أمية بن خلف، كان يأخذه إلى خارج مكة في الصحراء في الأرض المشمسة الحارة جدا، فيضعه بدون ملابسه، ينزع عنه قميصه ويضع على الارض ويضع عليه الحجر العظيم يحمله عده رجال، يشيلون حجر ويضعونه على صدره ويخلونه في هذه الحاله، وهو لا يزيد على ان يقول احد 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 احد. سئل بلال رضي الله عنه ايش سر قولك احد احد، لماذا اخترت هذه الكلمه؟ قال كنت اقول كلمات مختلفة فما وجدت كلمة تزعلهم وتضيفهم مثل هالكلمة، فكنت احب اغيظهم، فكان هذا سر اختيار لهذه الكلمة يغيظ الكفار بها رضي الله عنه. من الذين عذبوا كذلك جارية بني مؤمن، بني مؤمن كان عندهم جارية اسلام، فكان اللي يأتي يتبرع عشان يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه متطوع يعذبها، ما هي ما هو سيدها ولا هي من قومه بس متطوع، فياتي متفرغ قاعد يعذب فيها، يعذبها وهي صابره رضي الله عنها الى ان يمل، فاذا مل ياتي يقول لها انا اعتذر اليك والله ما تركتك الا ملما ولا ودي اعذبك. شوف فتقول له الجارية والله هذا الذي صنع الله بك، الله اللي خلاك تملك، فيتركها ويأتيها ثاني يوم يعذبها. وكان من أشد الناس على المسلمين، كان قاسيا جدا، كان من أقسى الناس على المسلمين أبو جهل وعمر بن الخطاب. من الذين كانوا يعذبون كذلك سمية وياسر وعمار ابنهم عمار، وكان الذي يتولى تعذيبهم أبو جهل، فاشتد عليهم بالعذاب، عذاب شديد ما مر على أحد منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول صبرا على ياسر، ما في علاج، ما بيدي شيء، صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. وما زالوا بهذا الحال على العذاب إلى أن يوم من الأيام اشتد عليهم أبو جهل العذاب، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فردت عليه سمية وشهدت الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربها برمح فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. ثم اشتد على زوجها ياسر فأصر، وكان عجوزا، فأصر على دينه فقتله. فاشتد على عمار بالعذاب على عمار، عذاب شديد بعد ما قتل أمه وأبيه، والآن عليه العذاب. يقول فاشتد عليه بالعذاب حتى وصل إلى درجة ما تحتمل، قال والله ما أتركك حتى تسب محمد. فظل به بالعذاب إلى أن سب النبي صلى الله عليه وسلم، وما صبر أبو جهل، قال والله ما أتركك حتى كان في انفساء جعل، حشرة ماشية، قال حتى تقول هذا الجعل إلهي، هذا ربي، وظل يعذب حتى قال هذا الجعل ربي. شدة العذاب اللي وصل به فتركه، فذهب رضي الله عنه في منتهى الحزن، كيف فعل هذا، كيف لم يصبر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله ما تركوني، قتلوا أمي وقتلوا أبي وما تركوني حتى سجدت وحتى قلت أن الجعل ربي. فقال عمار إن عادوا فعد، إذا عذبوك مرة ثانية سبت. ونزلت فيه الآيات، قول الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره، هذا عمار رضي الله عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا مستثنى، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. فعمار وأمثال من أكرهوا معفيين، هؤلاء مستكرهين على الكفر لكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان. ومن أشد من عذب زنيرة رضي الله عنها، عذبوها حتى فقدت بصرها عمياء، فقالوا أعمتها اللات والعزى، لأنها كفرت باللات والعزى أصابها العمى، فرد الله لها البصر، رجع إليها البصر وأخزى الكفار. فهذا من المعجزات التي حدثت لهم. من المعجزات من الذين عذبوا كذلك امرأة يقال لها النهدية ومعها ابنتها، أسلمتا وكانتا مستضعفتين، فعذبتا عذابا شديدا، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوجدهم على هذا العذاب، قال لسيدتهم لم تعذبين، ما والله ما أفسدهم إلا أنت، والله ما أتركهم أبدا، ما أتركهم أبدا. فعندها قال لا تحلفوا، قال إذن أنت تحلفون، فاشتراهم أبو بكر وأطلقهم، وبدأ هذه السنة. فذهب أبو بكر الصديق واشترى بلال، استبدله بعبد عنده وأطلقه، لذلك يقولون عن أبي بكر أبو بكر سيدنا، وأطلق سيدنا، أعتق سيدنا بلال. ظل أبو بكر رضي الله عنه يعتق، كل ما وجد واحد مستضعف هكذا يعتقه، امرأة مستضعفة يشتريها ويعتقها حتى أعتق 7 أو 8. فجاءه أبوه أبو قحافة، قال يا أبي أنت مدام على هذا الدين تريد تعتق، ما دام تريد أن تعتق فأعتق الأقوياء، لا تعتق الضعفاء، لما تعتق واحد قوي يساعدك، الضعيف هذا تعتقد شو يفيدك فيه؟ ما يفيدك. فإذا أنت مصر على أن تعتقد، اعتقد الأقوياء. فقال يا أبي ما أعتقهم عشان يساعدوني، إنما أعتقهم لوجه الله، أعتقهم لوجه الله، ما أعتقهم عشان يساعدوني. ونزلت فيه رضي الله عنه الآيات الكريمة أنه يبتغي وجه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ختم له قال ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبو بكر الصديق ولسوف يرضى، مقابل هذا الإعتاء الذي هو فقط في سبيل الله، ما يريد من وراهم مصلحة، يعتقهم في سبيل الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.